موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
مرحبا، أهلا وسهلا ومساء الخير لكل الأخوة والأخوات جميعا.
اليوم يطيب لنا أن نعيش يوميات النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه؟
رسول الهدى والفضل والخير، رسول العلا والفضل والخير والهدى لكل سطور المجد، اسمك مبتدأ ولي في معانيك الحسان تأمل، سمعت به قلبي يقول محمدا
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. ويهتز للذكرى حنينا وحرقة، فيحتاجه الشوق الذي جاوز المدى، ويغمره فيض من الوجد سابغ يضوغ به قلبي أريجا موردا. ربنا لك الحمد، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اليوم بودنا أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقترب منه بشكل أكثر، بمعنى النبي الإنسان صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية. في البداية، كيف يمكن أن نعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي يومه، أو عادات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟
عليه الصلاة والسلام، يعني من أجمل ما يقال في هذا كلمة قالها الشيخ الصديق عبد الوهاب الطريري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يومه مرتبا وليس رتيبا. وهذه الجملة فصلها في كتاب لعله من أجمل، أو هو أجمل ما كتب، اللي هو كتاب اليوم النبوي، حيث شرح الشيخ في هذا الكتاب وبالسنيد والروايات الصحيحة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من صلاة الفجر مثلا في المسجد، البقاء بعد الصلاة إلى طلوع الشمس وارتفاع الشمس، ثم الذهاب إلى البيت والمرور على أزواجه، ثم الرجوع إلى المسجد والجلوس لأصحابه واستقبالهم وحل مشكلاتهم واستقبال الأطفال الصغار مثلا، ثم القيلولة بعد ذلك قبل صلاة الظهر، ثم صلاة الظهر، الحديث إلى الناس بعد الصلاة، الرجوع إلى المنزل، زيارة بعض الأصحاب، حل بعض المشكلات بين القبائل وبين البيوت، صلاة العصر، الجلوس للناس بعد الصلاة، ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، إلى المزارع، إلى قباء ماشيا أو راكبا، جلوسه صلى الله عليه وسلم في المسجد أيضا لاستقبال أصحابه، استقبال الوفود، خلوته بربي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. فذكر تفاصيل الحياة النبوية الجميلة التي تجمع ما بين استثمار الوقت، وتجمع ما بين التغير بحسب الظروف والأحوال، وتجمع ما بين قدر من الترتيب المنضبط للوقت له عليه الصلاة والسلام في حقه، معنا حق نفسه، في حق أهله، في حق القريب، وقبل ذلك كله في حق ربه جل وعلا
سبحانه. العادات الشخصية، هذا بإجمال حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويومه.
أي يعني هذا فيما يتعلق بترتيب اليوم،
اليوم النبوي.
عادات الشخصية. أما فيما يتعلق بالعادات، يعني سؤالك الأول فيما يتعلق بعادات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كان له عادات؟ نعم، كان عليه الصلاة والسلام له الكثير من العادات، والعادات يجوز من تكوين الإنسان، بحيث أن الإنسان أحيانا يعني ليس إنسان إلا وله عادة، ولكن هذه العادة ليست سجنا يعتقل فيه الإنسان، وإنما هي العادة التي تساعد على انضباط يومه وليلته عليه الصلاة والسلام. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم الكثير من العادات التي يجمعها قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. فهنا القرآن هو عادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه انطبع بهذا القرآن حتى كأنه قرآن يدب على وجه الأرض. وفعلا كلمة خلق تستخدم بمعنى العادة، مثل ما قال الله تعالى على لسان السابقين: قالوا إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. يعني هذه عادات الأولين وعادات الأمم السابقة، وليس ثم وحي ولا رسالة، هكذا ما كانوا يقصدون. إذن قولها كان خلقه القرآن من معانيه أن القرآن كان يحكم عاداته ويطبع شخصيته، ومصداق ذلك في القرآن الكريم أيضا قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد كانت عاداته صلى الله عليه وسلم هي أكمل وأجمل وأفضل العادات.
نعم. العادة نجد أن العظماء وكبار الشخصيات والرموز لهم نوع من البروتوكولات في حياتهم، وعند مدير مكتب وعند جدول يومي وعند يعني نوع من الهالة التي تطفى على حياتهم. ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البساطة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها لم تكن بهذا التعقيد الذي نشاهده اليوم من بعض الشخصيات الكبيرة؟
نعم، كانت حياة الرسول عليه الصلاة والسلام تتميز بهذه السهولة والبساطة، مجيء الناس له وسهولة الوصول إليه عليه الصلاة والسلام، أن لا يحجب أحد دونه، أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكبار والصغار، حتى يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف من هو حتى يسأل الصحابة أيكم محمد، فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة وهو عام الوفود، بعدما عز الإسلام وتسامع به العرب القاصي والداني، جاءه ضمام بن ثعلبة وهو يقول محمد، قال قد أجبتك، قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتميز بالبساطة والعفوية والبعد عن التكلف، وكان في ذلك قدوة لأصحابه عليه الصلاة والسلام.
وقال إنما أنا ابن امرأة.
نعم، قال أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، يعني في جلسته كان يأكل على الأرض عليه الصلاة والسلام ويجلس على الأرض أيضا، ولا يحب التكلف ولا يحب المبالغة في الأمور.
ماذا عن الجوانب الأخلاقية وعادات النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاقية في تعامله مع الناس؟
هو طبعا يعني عاداته عليه الصلاة والسلام تعرف من خلال هديه وسنته، يعني وما حكى الله تعالى في قرآنه أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أصحابه، فالسنة النبوية وكتب الشمائل كشمائل الترمذي مثلا، وفي كتب معاصرة جمع الشمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، أذكر كتاب من مجلدين طبعه المنتدى الإسلامي حول الشمائل النبوية، كتاب شامل وجامع. غالبا ما تجد أن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعاداته تظهر وتبين من خلال كلام العلماء، لم يقولوا كان صلى الله عليه وسلم إذا، يعني فإن كلمة كان مع كلمة إذا تدل على التكرار، والشيء إذا فعل 3 مرات أصبح عادة وتتحول بعد ذلك إلى أن تكون انطباعا في شخصيته. فمثلا كان صلى الله عليه وسلم مثلا إذا رأى السحاب دخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا نزل المطر سري عنه، كان إذا دخل بيته مثلا بدأ بالسواك، كان إذا جاء من السفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه، كان إذا استجد قميصا أو عمامة قال دعاء أو ذكرا، وهكذا يعني كان إذا، هذه تدل أو لازمة تعبر عن
العادات
التي كلما وقد يعبر عنه بغير ذلك من الأشياء التي تدل على تكرار الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يتعلق بالأخلاق، أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكرر هذه الأخلاق الكريمة حتى تنطبع بها شخصيته. على سبيل المثال الصدق هو أعظم وأولى خصائصه وسماته باعتبار أنه مبلغ عن ربه عز وجل، والله تعالى قال وما هو على الغيب بظنين ما ضل صاحبكم وما غوى. فكان صلى الله عليه وسلم صادقا، وهو قال ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فهنا لاحظ كيف أن الصدق يتحول من تدريب إلى أن يكون جبلة، ثم ينطبع به الشخص، حتى لما جاء عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم قال فسمعته قال لما نظرت إلى وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعت يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، يعني لما قال له أصحابه هلا أو مأت إلينا في قصة مكة، وأنه كان يعني يقول لو قتلتم هذا الرجل الذي أهدر دمه، فقالوا هلا أو مأت إلينا، قال ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين، يعني لا يمكن حتى غمزة العين ما يمكن أن يستخدمها الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بالحرب، وهو أحيانا يشن حروبا يكون مضطرا إليها لدفع عدو أو دفع عارضا أو عائق، وهو عليه الصلاة والسلام يقول الحرب خدعة، ومع ذلك لم يكن يكذب صلى الله عليه وسلم في مسألة الحروب، وإنما كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فإذا كان يريد أن يغزو أناسا في الشمال فإنه يسأل عن الجنوب وطريق الجنوب وهل هناك أمطار أو غير ذلك، حتى أن الجواسيس والرصد والعيون يقع في بالهم وظنهم أنه يريد أن يذهب وهو يتجهز إلى جهة، وهو في الواقع يريد أن يذهب إلى جهة أخرى. ولذلك درب وربى أصحابه عليه الصلاة والسلام على أن يكون الصدق هو الصفة والجبلة في شخصياته
صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام
في أسرته وبين زوجاته وأحفاده كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم؟
وبالمناسبة في الصدق، يعني أن تسأل عن زوجاته، لما خير يعني أزواجه وجاء التخير في القرآن الكريم إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها. بعضهم يقول يعني إحدى أمهات المؤمنين مثل عائشة قالت أختار الله ورسوله، فلكنها قالت لا يخبر أزواجها الأخريات بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا تسأل امرأة إلا أخبرتها. فيما يتعلق بإسرته عليه الصلاة والسلام أيضا كان هو المثل والأسوة والقدوة، لم يكن كل ما دخل على زوجته يحلف ويقسم على الحب، وإن كان يطلق كلمات الحب ويتحدث عنها ويدري أن اللغة هي جزء من الشعور وجزء من الإحساس وجزء من التواصل بين البشر، فكان يستخدم عبارات الحب ويقولها ويشيعها وينتظرها، ولكن مع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعبر عن الحب بأسلوبه وسلوكه، مثل إذا دخل يعني يدخل على أمهات المؤمنين يدنو من كل واحدة منهن، كان يتعامل مع ذلك مثلا بالشراب، إذا شربت عائشة مكان كان يتعمد أن يضع فمه في المكان الذي شربت منه، وكذلك العظم يتعرق العظم ثم يعطيه لها، ويعني كان يتحرى يومها حتى في مرضه عليه الصلاة والسلام، فكان نموذجا فيما يتعلق بعلاقته مع أزواجه وحتى في حالة وجود المشكلات، لأنه ما من بيت إلا وفيه مشكلات، ويستحيل تصور بيت
حتى البيت النبوي
البيت النبوي يستحيل تصور بيت يخلو من المشكلات إلا في حالة واحدة، إذا كان أحدهما قد صادر شخصية الآخر، يعني إذا كان هذا الرجل أيا كان يعني عنده حالة من الطغيان العائلي إن صح التعبير، بحيث أنه إذا جاء تجمد كل أحد في مكانه، هنا ربما الأسرة تصبح مجرد ظل مريض لهذا الإنسان ومجرد يعني تأمين على ما يقول. أما بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على شخصياتهم، ولذلك توجد المشكلات وقد تهجره إحداهن اليوم إلى الليل، وأحيانا إذا غضبت لا تنطق باسمه وإنما تقول وربي إبراهيم، ويحدث من جراء ذلك الكثير، حتى أنه مرة من المرات يعني عمر رضي الله عنه جاء لأمي سلمة وعاتبهن على تعاملهن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت يعني اترك بعض موعظتك يا عمر أو احتفظ بموعظتك لنفسك، نحن نتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالشيء الذي علمنا إياه، ولو نهانا لانتهينا، فكانوا يعرفون من سماحته صلى الله عليه وسلم وصبره وسعته وطيب نفسه مع أزواجه، كذلك مع الأطفال الصغار يعني الحسن والحسين، وأن يرتقوا على ظهره وهو في الصلاة فيمهلهم حتى تطيب نفوسهم، وفي المنزل كان يحضنهم صلى الله عليه وسلم ويضع أحيانا هذا على جنبه فخذه الأيمن وهذا على فخذه الأيسر، وربما ذهب صلى الله عليه وسلم بالصلاة ومعه أمامة بنت بنته، فهو إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، وكان له تعامل غريب مع الأطفال الصغار حتى من أطفال الناس. يعني أنا أذكر مرة من المرات أول ما جاءني طفل صغير وكنت فرحا به، فجاء أحد أصدقائي وأحضرت له طفلي فلم يأبه به، وكأنه استغرب أو استنكر علي أن أحضره له، لأنه يعني ربما لم يولد له أحد، فكان هذا بالنسبة لي صدمة. فعلا جزء من الاهتمام والحفاوة بالناس الاهتمام بأطفالهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد فيأتيه الناس بالمواليد الجدد فيحنكهم، يعني التمرة يضعها في أفواههم وربما ينفث عليهم، وربما يعني يضعهم في حجره، حتى أن أحدهم قد يعني يتبول في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الطفل على حجره ونسيه لأنه انشغل بأمر من الأمور، فيأتي والده فيأخذه من حجر النبي عليه الصلاة والسلام.
كيف كانت نفسية النبي صلى الله عليه وسلم معاداته النفسية؟
يعني يمكن من أجمل وأهم العادات النفسية طبعا ما يتعلق بقضية التفاؤل وإشاعة التفاؤل، يعني الناس في كل الظروف والأحوال يحتاجون إلى جرعات التفاؤل، يحتاجون إلى الأمل. أكثر ما يقلق الناس هو الخوف من المستقبل أو الحزن على الماضي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الهم والغم والحزن، طبعا هنا الحزن على ما فات من الأمور والغم على أمور واقعة الآن، فأثابكم غما بغم، والهم للأمور المستقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأشياء ويكثر، يعني هذه من عاداته صلى الله عليه وسلم أنه يكثر أن يستعيذ بالله من الهم والغم والحزن. إذن هو يربي أصحابه ويربي أمته والمتلقين عنه أن يكون عندهم هذه الروح المتفائلة، الروح المشرقة التي تلتقط الإشارات الإيجابية من كل ما حولها. كان صلى الله عليه وسلم يعني يعجبه التفاؤل، يعجبه الكلمة الطيبة، التفاؤل والكلمة الطيبة يقولها أحد، حتى يتفاءل بالاسم مثلا اسم شخص أو اسم بلد أو مكان، وحتى لو كان غير جيد غيره ليكون اسما جيدا يبعث على إشارات إيجابية. يعني لما جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم وطيبة المدينة كانت اسمها يثرب فسماها طابة ويقول هذه طابة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الكلمات الجميلة، إذا جاء إلى رجل مريض قال له طهور إن شاء الله، يعني هذا تطهير وكفارة وتقوم من بعده بالعفو والعافية. فكان عليه الصلاة والسلام يشيع التفاؤل. ونحن نجد أن كثير من الناس ربما تكون القصة عندهم هو موقف معين يجعل في نفس الإنسان تشاؤم، يعني مثلا إنسان لقى صدمة في بداية يومه أو بداية حياته، هذه ربما يعني تتسع حتى تصبح مثل الشرخ، يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يحتاج إلى معالجة. والعكس صحيح، أنه ربما الإنسان يلتقط إشارة إيجابية من كلمة طيبة أو ابتسامة أو موقف يعني مشجع، فيكون هذا سبب أن الإنسان يتحول إلى كائن إيجابي ومتفائل. وأعتقد أنه الحياة اليوم وكل يوم هي بأمس الحاجة إلى تلك المعاني الإيجابية التي تقول للناس أن الحياة جميلة والحياة طيبة والحياة ابتسم للحياة وكل يوم تشرق شمسه، هو عبارة عن يوم جديد وهو حياة جديدة وصفحة جديدة. وعلى الإنسان هنا أن يقرأ الإيجابية في الحديقة، أن يقرأها في يعني شجرة تنبت أو يقرأها في زهرة تتفتح أو يقرأها في وجه يراه أمامه يبتسم له أو يقرأها في كلمة جميلة يقولها الناس له أو حتى يلقنها للآخرين من خلال الكلمات الجميلة التي يقولها لهم. هذا على سبيل المثال من العادات النفسية إن صح التعبير للرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معنى جميل وهو موضوع التفاؤل والإيجابية.
صلى الله عليه وسلم مع أزمة من أشد الأزمات التي مرت في حياته، وهي عندما طعنت عائشة رضي الله عنها في عرضها. أتعجب من يعني قدرة النبي صلى الله عليه وسلم على أن تمالك أعصابه وهدوء نفسيته في ذلك الوقت، يعني عندما سمع الكلام السيء دخل على عائشة وقال لها كلمة واحدة، يعني قال يا عائشة إن كنت قد أذنبت ذنبا فاستغفر الله. يعني الآن الرجل الشرقي أو الرجل العربي لا يمكن أن يسمع مثل هذا الكلام الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجته دون أن يعني يضرب أو يعني يقوم بأفعال غير متزنة إلى آخره، فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تمالك نفسه في مثل هذه المواقف؟
ويمكن يضرب باتجاهين أحيانا بعض الناس، اتجاه مع من يعتبرهم خصوم أو مسؤولين عن إشاعة الفاحشة وعن تشويه سمعة العائلة أو نشر الأكاذيب والشائعات، فتجد هذا الإنسان يعني يطيح بهم ولا يفرق بينهم ويستعجل أحيانا ب يعني اتهام هذا الطرف أو ذاك. وبالمقابل تجده مع أهله أيضا قد انفعل وتغير واعتبرهم مسؤولين بشكل كلي أو جزئي عما حدث، بمعنى أن الإنسان هنا قد انفعل وأمام هذا الانفعال أصبح يوزع الغضب ذات اليمين وذات الشمال. هنا أجد أنه من العادات النفسية الجميلة للرسول صلى الله عليه وسلم هي عادة الهدوء والسكينة في كل المواقف، وآيات السكينة كانت تتلى، يعني السكينة في الجهاد، السكينة في الدعوة، لما دخل على عبد المطلب على عمه أبي طالب وهو يموت وهو يحبه، إنك لا تهدي من أحببت، ماذا لك يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قال المشركون أترغب عن ملة عبد المطلب، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فتجد الهدوء في الدعوة، تجد الهدوء حتى في الجهاد، مثلا في معركة بدر وهي المعركة الفاصلة، كل ما حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه للسماء، اللهم إن تهلك أو تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، وكان عنده قدر كبير من الصبر والجلد يفيض من ذلك على أصحابه وعلى من حوله بحيث لا يكون هناك حالة من الارتباك، مثل ما تفضلت في قضية الإفك، حادثة الإفك وهي حادثة عظيمة جدا وروتها عائشة وفيها يعني نوع من الاستهداف للشخص النبي صلى الله عليه وسلم وللبيت النبوي، وربما كانت من أعظم المشكلات التي يعني أشاعها المنافقون في المدينة النبوية، وجلست فترة طويلة في يعني حالة من القلق ما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت أبي بكر الصديق، وهي قضية حتى في العادات والأعراف العربية كان العرب يأنفون من مثل هذا الأمر ويكرهون أن يشاع أو يثار، فكيف ببيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في هدوئه مع عائشة قبل وبعد، في تلقيه للخبر وصمته فترة، وحتى مع الخصوم، يعني هنا أناس ثبت عليهم الحد وجلدوا، وهناك أناس ممن أشاعوا مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم ممن أشاعوا لكن لم يثبت عليهم بشهادة الشهود الوقوع في الحد، أعرض عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في الخطبة يعني لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أشد ما قال وأقصى ما قال، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي والله ما علمت إلا خيرا، وحاول أن يهدئ بين الناس عليه الصلاة والسلام.
أحيانا بعض الناس يعتبر بأن قسوته على المخطئ أو قسوته على العاصي بالذات هي جزء من 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 يعني عمق الدين في نفسه أو من حرصه على الدين. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع العصاة؟ كان يعني لمن جاءه الشخص مثلا يطلبه الزنا، أو لمن عمر حتى شتم الذي أتي به في الخمر، صحابي شرب الخمر فقال يا عمر لا تشتمه فإنه أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
يعني أحد بعض الصحابة يعني في قصة يعني شرب الخمر، يعني قوله أنه يحب الله ورسوله هذا شيء عجيب، يعني وهو قد قام عليه الحد الواجب في الشريعة، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نهى الصحابة عن تجاوز الحد الشرعي، بمعنى الإطاحة بشخصية العاصي أو استهدافه أو اعتبار أن إذاءه أمر مشروع أو مستحسن. كذلك ما يتعلق بالزاني مثل ما تفضلت، أترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لزوجتك، فالناس كذلك. ثم قال ادنوا مني، بدلا من أن يقول أغرب عن وجهي، النبي عليه الصلاة يدنيه ويضع يده على صدره ويدعو له حتى لا يصبح شيء أبغض إليه من الزنا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام واجه الخصوم والأعداء كثر، فكيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الأعداء الذين كانوا أعداء معه في أصل الرسالة؟ كان يتعامل معهم بالصبر والحلم وبناء الجسور والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، حتى أصبح الناس الذين كانوا يحاربون أصبحوا يصرعون ويقتلون بين يديه، يعني مدافعين عنه وعن دينه عليه الصلاة والسلام. وخالد بن الوليد رضي الله عنه نموذج وأسوة لذلك. وبعدما أسلموا كان الأمر كذلك، يعني لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطاح بشخصية أحد من الناس، يعني أبو سفيان مثلا في فتح مكة، وبعدما يعني أمضى عمرا طويلا في مجاهدة النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك من دخل دار أبي سفيان فهو آمن من أجل المحافظة. بمعنى أنه علينا ألا نجعل أن الدخول في الإسلام كأنه يعني تدمير شخصية هذا الإنسان، لا، ينبغي أن نشعره بأن الإسلام يزيد ولا ينقص ويرفع ولا يخفض. فدخولك في دين الله عز وجل مما يرفع مكانتك ويعزز وجودك ويعزز شخصيتك، فهذا
خيار في الجاهلية خيار،
نعم، خيار في الجاهلية خيار في الإسلام. وأيضا الجانب الآخر أنه لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد إذلال أحد بشخصه، اللهم إلا أن يذله، يعني وقوفه في صف الشرك والكفر وقتاله للمؤمنين. ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم استهزأ بأحد من الناس. أنا مرة أذكر أني كتبت في تويتر تغريدة حول هذا المعنى، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كما قال الله عز وجل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، كانوا يستهزأ بالأنبياء ويسخر بهم ولم يكنوا هم يفعلون ذلك. ولذلك قال الله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. فقال لأحد الشباب إنه والله كتب يعني تعليق على هذه التغريدة إنه لا، يعني الأنبياء قد يسخرون، وذكر قصة نوح، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. أنا كتبت تعليق أنه يعني ينبغي أن لا نغفل عن أنه الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. السخرية ليست أسلوب دعوة إطلاقا وليست مشروعة حتى بالمخالف، لما تسخر منه بمعنى تهزأ من شكله أو من صورته أو من صوته أو من، لأن هذا يبعده عن الخير وليس يقربه أو يدنيه أو يجعله يفتح قلبه للهداية. فلذلك يعني هنا قضية فإنا نسخر منكم كما تسخرون في قصة نوح، ليس المقصود فيها السخرية بالمفهوم المذموم الذي نتحدث عنه، وإنما إما أن يكون المعنى نسخر بالإشارة إلى المصير الذي ينتظركم إذا لم تتوبوا والذي تتهددوننا به. ولهذا قال فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وكذلك هدي نوح عليه الصلاة والسلام الذي قال هذه الكلمة، الله تعالى ذكر في سورة نوح ماذا كان يقول لقومي، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم إلى قولي ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لم يذكر الله تعالى عنه ولا عن أحد من الأنبياء أنه ولا كان يسخر من الناس، وحاشاهم من هذا. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني هل تعرف في دعوته مثلا أنه استهزأ بأحد؟ حاشاه من ذلك. أو سخر من أحد بمعنى السخرية المذموم؟ ليس شيء من ذلك. وقد يكون الوارد في الآية الكريمة من باب المشاكلة اللفظية واللغوية، مثل قوله تعالى يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نسخر منكم كما تسخرون، يكون نفس السياق، الله يستهزئ بهم. فليس المعنى إذن هو السخرية لما فيها من الإطاحة بالأشخاص.
الآن الحديث يكثر عن التغيير دائما، التغيير والتجديد، كيف كانت عادات النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير ودعوته هي غيرت مجرى التاريخ، فكيف كانت عاداته في التغيير؟
هو أكيد يعني هذا أهم يمكن نقطة يعني في حياته عليه السلام، يمكن نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شهدت أعظم تغيير في التاريخ بدون شك ولا منازع. التغيير هنا لم يكن تغييرا شكليا أو صوريا أو سياسيا عابرا أو مرحليا، وإنما كان تغييرا جذريا في ليس في حياة العرب فحسب بل في حياة الإنسانية كلها. ومنذ ذلك اليوم يعني كان هذا الفتح وهذا التأسيس العظيم الذي جاء تكريسا لدعوة الأنبياء السابقين وتأسيسا لمبادئ جديدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كانت هذه أعظم ثورة إن صح التعبير في تاريخ البشرية، كانت تغييرا للعقول والنفوس والمعتقدات وتغييرا واقعيا حياتيا في الجوانب الاجتماعية والسياسية في بيئة عربية ربما كانت أصية على التغيير. والنبي صلى الله عليه وسلم غير يعني فيها أشياء عميقة وجوهرية وأساسية. الشيء الغريب أنه هذا التغيير لم يكن تغييرا يقوم على التعسف أو الشدة، بل كان يقوم على الإقناع وعلى اللين والرحمة. ولذلك يعني كم عدد الذين قتلوا بواسطة الجيوش الإسلامية؟ ربما ليسوا أكثر من بضع مئات، والغريب أن الذين قتلوا من المسلمين أكثر من هؤلاء بكثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر بيده قتل أحد إلا شخص واحد في بعض الروايات. إذن كان هناك تغيير يقوم على أساس الإقناع. اليوم علماء النفس يقولون أن الشخصيات ثلاث أنواع، في الشخصية التوكيدية وفي الشخصية العدوانية وفي الشخصية التي تقوم على أساس الذوبان أو يعني التنازل، الشخصية التنازلية. النبي صلى الله عليه وسلم كانت شخصيته توكيدية، بمعنى أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم سلامة نفسية وصحة وعافية في نفسه عليه الصلاة والسلام، لم يكن فيه يعني أبهة المتعاظمين ولا فخرهم. ولذلك لما كسفت الشمس وقالوا كسفت لموت إبراهيم عليه السلام، قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، ونفى عنهم هذا المعنى وقال ابن يعني إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. كانت شخصيته عليه الصلاة والسلام شخصية تقوم على الحكمة والبصيرة، تقوم على أساس التواصل مع الآخرين، يعني يقابل الناس فيبدأهم بالسلام ويعطيهم وجهه وبشرة ويسألهم عن أحوالهم حتى يظنوا أنهم أقرب الناس إليه، ويحافظ على كياناتهم ويحفظ لهم مقاماتهم ويقنع الناس بهذه الوسائل أكثر مما يغير بالقوة. فكانت شخصيته عليه الصلاة والسلام هي تلك الشخصية التي تقوم على أساس الإقناع، التي تقوم أيضا على أساس أن يكون هو القدوة الحسنة، أنه يبدأ بنفسه في الأشياء. لأن المحاضرات والدروس والبرامج ممكن نتحدث طويلا عن الأخلاق وعن البرامج وغيرها، ومع ذلك لا يتأثر الناس بها، والدراسات اليوم تثبت هذا المعنى، أن كثيرا من الدراسات أثبتت أن مجرد الحديث عن الأخلاق أو عن المبادئ الإيجابية لا يعني أنها تحولت إلى واقع، حتى يرى الناس نماذج تطبقها وتكرر هذا التطبيق مرة بعد أخرى، وتكون البيئة أيضا المحيطة تساعد على مثل هذه التطبيقات، وهو الذي كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام.
عندنا مقطع فيديو نحب نشوفه ونعلق عليه، ممكن تعطيني المقطع؟ شيشان واحتفاء بقدح النبي صلى الله عليه وسلم أو الآنية التي يشرب منها. بصرف النظر عن يعني هل هو صحيح أو غير صحيح، التعامل مع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك طريقة معينة يجب أن نتعامل فيها مع الآثار أم أنها قضية ليست ذات أهمية؟
لا، هو يعني أول مسألة الثبوت وعدم الثبوت لا شك أنه ينبغي التحري، ولكن لا يلزم القطع، لأنه الإمام أحمد كان عنده شعرة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يضعها في ثيابه كما صح ذلك عنه. فهنا ليس هناك حالة قطع، ولكن التحري بمعنى أنه مسألة الادعاء يتوفر بحكم أنه يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أشياء كثيرة تنسب للرسول عليه الصلاة والسلام من دون تثبت. وبالمقابل لا يبعد أبدا مع شدة حفاوة الناس والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحافظوا على كثير من مقتنياته والأشياء المتعلقة به، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. يعني شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان يعني كانوا يتنافسون على شعراته ويأخذونها ويتبركون بها، وكذلك وضوءه عليه الصلاة والسلام إذا توضأ الماء المتبقي كانوا كادوا يقتتلون على وضوئه. وفي مرة نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم وكان ينام في بيتها ويدخل وهي ليست موجودة أحيانا أو موجودة ويبيت عندها ويرحمها، يقول إنني أرحمها قتل معي. فالمقصود أنه نام صلى الله عليه وسلم مرة على جلد أو إهاب مدبوغ فعرق وصار بعض عرقه في هذا الجلد، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم سليم تقوم بعصره وأخذ العرق منه، فقال ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك يا رسول الله أجعله في طيبي ويعني أداوي به صبياني. فقال لها أحسنتي أو أصبتي. وكان من المعروف جدا عند الصحابة أنهم كانوا يتبركون بالآثار المتعلقة به عليه الصلاة والسلام كعرقه أو شعره أو وضوئه أو ما أشبه ذلك، ولم يكن ينهاهم، وهذا هو المعروف عند الأئمة والعلماء، ليس شيئا نكرا يعني. ولذلك أيضا الاعتدال، لأن بعض الناس قد يفرض في مثل هذه الآثار فيكون هناك تجاوز للحد فيها أو غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في شخصه ذاته عليه الصلاة والسلام فضلا عن الغلو في الآثار المترتبة بها.
طيب الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أماكن الغزوات أو بئر شرب منه إلى آخره من الأماكن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هل التعامل معها يكون بطمسها مثلا ومنع الناس من الوصول إليها، ولا يكون التعامل؟
لا، ما أعتقد أنه طمس هذه الأشياء يعني هو المطلوب، لأنها ظلت باقية عبر العصور والقرون كلها، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك. وإن كان يعني الصحابة في الجملة ابن عمر رضي الله عنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الأمور مما لم يكن في مجال للأسوة بخصوصها أو ليس تعبديا، ولكن جمهور الصحابة لا يفعلون ما يفعله ابن عمر، لكن ظلت معظم هذه الأشياء باقية ومعروفة وتاريخيا الناس يتناقلونها. ولكن يعني أيضا هنا يمكن الوعي يعني توعية الناس بالحد المطلوب والمعروف من مثل هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذهب ويوم من الأيام هو وأبو بكر وعمر ودل رجليه في بئر، وكان أبو بكر إلى جواره وعمر كذلك، ثم عثمان في الجهة الأخرى. هناك أثار عن مثلا بئر أريس، هناك بئر بيرحاء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. هذه أشياء يعني ظلت باقية عبر العصور والقرون، ويعني بقيت عند الناس، إنما أيضا تجاوز الحد فيها أو تحويلها إلى جانب تعبدي هذا مما يعني كان العلماء يحذرونه، وحتى أن عمر قطع الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما توفر عنده من الظن بأن الناس ربما يبالغون فيها أو يتبركون بها بما لا يشرع ولا يسوق.
أنت ترى بأن الحل أمام هذه المبالغات هو بمزيد من التوعية، لأن وجود مثل هذه الآثار هي نوع من اتصال الأجيال أو اتصال عصر بعصر، ونوع من استشعار عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى من تعريف الآخرين. يعني الآن مثلا في دول أوروبا مليئة بالمتاحف لأحداث كثيرة من معارك من إلى آخره، فهو نوع من تواصل الأجيال وتعريف الآخرين بتراث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني لما هدمت البيوت في عهد الوليد أو غيره، بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أزواجه، يعني يقول سعيد بن المسيب أو غيره لم يرى أكثر باكية وباكيا في ذلك اليوم في المدينة، وقال الناس يعني ليت أن الخليفة لم يهدم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وتركها حتى يعرف الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش وكيف كانت تعيش معه أزواجه. فكان هذا من شأنه أن يوجد الاعتبار أن يعرف الناس عيشة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيوت المتواضعة والبسيطة. وكان صلى الله عليه وسلم يعني يصلي في مكان ضيق، فإذا سجد غمز عائشة فقبضت رجليها وصلى، أو سجد في مكان رجليها فإذا قام بسطتهما، والبيوتهما إذا ليس فيها مصابيح. هنا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوامة. القوام والاعتدال هو في ما حفظ من هذه الأشياء وحفظ عليه، ينبغي أن يحفظ أيضا من الناحية المعنوية بحيث لا يتحول إلى مكان تعبد. أن تجد الناس الآن مثلا في حتى في غار حراء، حيث نزل في الوحي غار ثور أو في غيره، أو اختفى النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، يعني تجد أن الناس ربما يتوفر عندهم البسطاء، تعليق مثلا الخراق أو اعتقادا هذا مكان للعبادة والصلاة. ينبغي أن يكون هناك حالة من التوعية في هذه الأمور.
كيف كانت لغة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى كلامه وطريقة تعبيره؟
هي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. اللغة كانت هي وسيلة التعبير وإشاعة المعنى الجميل بين الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعني يكرر عبارات معينة، مثل كان يكثر من ذكر الله تعالى، لأنه يحب، ومن أحب شيئا أكثر من ذكر، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكر الله عز وجل، ومن ذلك طبعا صلاة الليل، كان يصلي من الليل حتى تورمت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكذلك كان يستعيذ، يكثر أن يستعيذ بالله من الهم والحزن من أجل يعزز هذا المعنى كما سلف. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكرر أيضا بعض الأدعية، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن هذا الدعاء سبحان الله فيه سر معين، أن الإيمان بالله لا يعني العزوف عن مصالح الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال اللهم افتح لي أبواب فضلك، ليربي أمته على الحفاظ على القيم الروحانية والقيم الإيمانية والدينية من جهة، وعلى طلب الخير والضر في الأرض والمعاش والمنافسة في الدنيا، وأن هذا ليس نقيض ذاك. الدين الإسلام ليس دين روحانية فحسب أو دين عزوف، وإنما هو دين يجمع بين الدنيا والآخرة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. هذا كان من أدعية التي يرددها عليه الصلاة والسلام. كذلك كان ينهى عن أشياء ربما يكون لها مردود سلبي أو مفهوم عكسي، مثل ينهى عليه الصلاة والسلام عن أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ويقول ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لأن الإنسان لما يقول اللهم ارحمني إن شئت اغفر لي إن شئت، كأنه يعني يظهر شيئا من اللامبالاة أو عدم الحرص. كذلك صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى أن الإنسان إذا فاته شيء يقول فلا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لقلت لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كلمة لو هنا كما قال عليه السلام تفتح عمل الشيطان، يعني أن كثيرا من الناس تضيع حياتهم بين فشل أصابهم اليوم، ثم غدا هم يتقوقعون حول هذا الفشل ويكررون أنه لو فعلنا لكان كذا، يعني على الماضي تذهب نفوسهم حسرات على ما مضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي الإنسان على أن ينهض من العثرة أو من الفشل، ويقول قدر الله، هنا الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الفعل وما شاء فعل، ثم يعني يكون عند الإنسان استعداد أن يبدأ من جديد ويكرر المحاولة مرة أخرى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينهى عن كثير من الكلمات التي فيها مبالغة أو تعظيم، يقول لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشاء محمد، وليقول ما شاء الله وحده ولا تطروني. فهذه كان من الأشياء التي يفعلها صلى الله عليه وسلم أو يرددها أو كان ينهى عنها. وكذلك ما يتعلق بالجانب التعليم، يعني كان صلى الله عليه وسلم يكرر، إذا قال كلمة كررها 3 مرات أو أعادها 3 مرات حتى يفهمها الناس عنه. وكان عليه الصلاة والسلام يعني فيما يتعلق بالتعليم أحيانا ربما يضرب المثل للناس، فيضرب لهم الأمثال بأشياء كثيرة، أو يطرح عليهم سؤالا معينا حتى يجيبوا عليه، أو يرسم لهم رسما، وكل ذلك ثبت له نماذج في السنة النبوية. من طريف ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها ولا ولا ولا، يعني يعددها ويوصفها، أخبروني ما هي، وهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالناس طفقوا يذكرون شجر البوادي الأشجار المعروفة عندهم. فلما انتهوا ابن عمر يقول وقع في بالي أنها النخلة، لكنه تهيب واستحى لأنه صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. تمنى عمر أن يكون عبد الله قال ذلك، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السؤال طبعا من شأنه أن يلفت أنظار الإنسان. ثم الحديث عن النخلة التي هي يعني شعار إسلامي أو رمز إسلامي. المدينة النبوية هي مدينة يعني تحتضن الكثير من النخيل، قيل فيها أكثر من 70 أو 300 نوع من أنواع النخل، منها أو من أشهرها العجوة، وهي لازالت يعني نمطا جميلا من التمر الطيب، وكذلك في البرني وأنواع كثيرة من النخيل. فالنبي هنا أشار إلى قيمة النخلة وربطها بالمفهوم الشرعي أنها مثل المؤمن، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف كم في هذا المثل من المعاني الطويلة، يعني في قضية تكرار العطاء وعدم التوقف، في قضية الثبات من جهة على المبدأ أن هذه الشجرة أصلها ثابت، والتغير مع المتغيرات أيضا، وهذه كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص العادات عنده، وأنها كانت هناك عادات ثابتة الجذور وهناك عادات متغيرة بحسب مكة أو المدينة أو بحسب الرغبة في صلاح اليهود مثلا أو اليأس منهم وبحسب التحولات والظروف الاجتماعية.
دكتور، يروى بأن الرجل كان يدخل المدينة يطلب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفه من بين أصحابه، يعني من الواضح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بين أو يعني عموما ما كان له لبس معين يعني يحدد شخصيته مع أو يعني أو كان له وضع معين بأن يجلس في مكان خاص أو يعني نوع من هالبروتوكولات هذه، وإنما كان في تواصله مع الناس طبيعي جدا يعني.
هو ما يتعلق بشخصيته عليه الصلاة والسلام، هناك يعني تحيط به العديد من الخصائص فيما يتعلق بلبسه، مثلا كان يلبس القميص والرداء ويلبس ملابس العرب وملابس غيرهم، يعني عمر رضي الله عنه مرة رأى جبة أو تباع فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو حلة تباع فاشتراها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت ثمينة، وهذا يعني لأنه يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذوق، يعرف عمر ذوق النبي صلى الله عليه وسلم وحبه للجمال، ولكنها كانت يعني هذه الحلة من حرير فتركها النبي عليه الصلاة والسلام وأهداها لبعض أصحابه. وكذلك يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على طيب اللباس، كان عنده لباس يلبسه للعيد، لباس يلبسه للجمعة، لباس يلبسه للوفود، لأنه عليه الصلاة والسلام يدرك ويعرف ويريد أن يعلمنا أن اللباس هو جزء من اهتمامك بالجمهور أو من اهتمامك بالناس الآخرين، أن تلبس لهم اللباس الجيد الذي يكون في غير خيلاء ولا محرم، وإنما هو لباس جميل. ومثل ذلك اهتمامه صلى الله عليه وسلم مثلا بالطيب في جسده، كان يهتم صلى الله عليه وسلم بطيب رائحته، حتى قال أنس ما شممت مسكا ولا طيبا أطيب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في بعض الروايات كأنها أخرجت من جؤنة عطار، يعني من جيب عطار أو من شنطة عطار من جمالها وحسنها. وكذلك عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وهو يعني محرم كان عنده هذا المسك الذي هو أطيب الطيب، كان يهم أن تكون الرائحة الطيبة في فمه، بحيث أنه يستاك عليه الصلاة والسلام، قال حتى خشي على أسنانه أن تدرد من كثرة السواك، كان يستاك يمكن 7 مواضع عند دخول المنزل وعند الوضوء وعند الصلاة وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير رائحة الفم، ويعتني بشكل خاص برائحة الفم لأنها قد تباشر أزواجه أو من يتحدث إليهم أحيانا، من هنا اهتمام يعني تربية الأمة على الاهتمام بطيب رائحة الفم من خلال المعجون مثلا، من خلال بعض المضمضة، من خلال بعض الأدوات التي تنظف اللثة الأسنان، حتى اللسان أيضا هناك أدوات وأشياء لتنظيفه بحيث يكون الإنسان طيب الرائحة في هذا الجانب. هناك أيضا ما يتعلق يعني عناية النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بالطعام، هذا شيء غريب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طعاما موجودا يعني ولا تكلف مفقودا، يعني يأكل ما تيسر ولا يعيب الطعام، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، ويراعي حال أهل البيت، وأحيانا قد يترك الطعام لأنه كما قال عن الضب إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاف، وكان يحب الحلوى ويحب العسل، وكان يعني يأكل يعني على الأرض وبتواضع ولا يتكي، لأن الاتكاء ربما يعبر عن حالة من النهم، واليوم الناس يعانون كثيرا من السمنة ومن الشره في الطعام الذي ربما يؤدي إلى يعني حالة من الاختلال الصحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي على العفوية، وبالمناسبة عمر رضي الله عنه كان يقول أنه ما من شيء إلا ويلحق بشيء، فيقول أنه ذهب العناء والتعب إلى الصحراء، فقالت الصحة أنا معك، وذهبت الشجاعة إلى العراق فقالت الفتنة أنا معك، وذهب الخصب والنماء إلى مصر، وقال يعني كما يعبر إما الضعف أو شيء من هذا القبيل، أو يعني أنا معك اللين أنا معك. وهكذا المقصود هنا أن البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيئة مشغولة بالضروريات. الناس كانوا يعني يبحثون عن لقمة العيش وعن لا يتوفر لهم الكثير من الأشياء وما يسترون به أنفسهم، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم على الاهتمام بالمظهر، بالشكل، بالطيب، بالرائحة، بالجمال، حتى يقول صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ويتربى أصحابه أن يكون ثوبه حسنا وأن يكون نعله حسنة. مثل هذه المعاني هي نوع من الشعور بالرضا والسعادة، نوع من التعاطي الإيجابي مع طيبات الحياة الدنيا، نوع من التعامل مع الآخرين، وأن يتحول المجتمع كله إلى تلقي العادات الحسنة، وأن يكون مظهر المجتمع مظهرا طيبا وعذبا وحلوا نظيفا. يعني مسألة المشط، أن يمشط الإنسان شعره، شعر رأسه أو شعر لحيته، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر يضرب إلى منكبيه، وفي رواية إلى شحمتي أذنيه. العلماء يسألون هل هذا من السنة أو ليس من السنة. فما يتعلق بعادات النبي صلى الله عليه وسلم منها أشياء هي لها جانب تعبدي، مثلا قيام الليل أو بعض العادات التي من الواضح أن يفعلها على سبيل العبادة، لكن العادات المحضة الدنيوية الحياتية الأصل أنها داخلة في دائرة المباح، مثل اللباس، يعني يكون يلبس قميصا أو إزارا أو رداء أو عمامة. لا نقول أن هذا مشروع، والذي رجحه وصححه عدد من أهل العلم ومنهم الإمام ابن تيمية أن الإنسان يراعي هنا عادات بلده، بمعنى أن العادات الموجودة في البلد التي أنت فيه السنة تدل على مراعاة عادات البلد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة راعى عادات أهل مكة، وفي المدينة راعى عادات أهل المدينة، وأصلح هذه العادات إذا فرض أن فيها ما يتنافى مع الشريعة مثل لبس الحرير نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فالأصل أن العادات هذه داخلة في دائرة المباح.
كيف كانت عادات النبي صلى الله عليه وسلم في فهم شخصيات أصحابه أو فهم شخصيات الناس وفي يعني التواصل معهم؟
يعني سبحان الله، يعني عنده عليه الصلاة والسلام ربه رزقه قوة الفهم لشخصيات الناس الذين يقابلهم وحسن الانطباع ربما من أول وهلة مع المعلومات. يعني لما رأى كعب بن مالك قال ذكر اسمه فقال الشاعر، فكانت هذه الكلمة عند كعب بن مالك شيء عظيم جدا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه فيثني عليه ويرفع مقامه ويشجعه بذلك على أن يخطو الخطوة الأخرى نحو الإيمان والإسلام. كذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم تجد مثلا تعامله مع الصحابة أنه لا يشق عليهم ولا يحملهم ما لا يطيقون. يعني يأتي رجل مثلا من البادية فيقول يا رسول الله أردت أن أهاجر إليك، قال لك إبل؟ قال نعم. قال اذهب واعمل من وراء البحار فإن الله تعالى لن يترك من عملك شيئا. يعني اجلس في المكان الذي أنت فيه واعبد ربك حيث كنت. بينما يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أبي بكر مثلا أو عمر أو غيرهم بحسب قدرتهم ومقامهم، يراعي أن أبا ذر كان رجلا ضعيفا فيقول يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، لا تولين على اثنين ولا تأمرن على اثنين ولا تولين مالا يتيم. وكذلك ما يتعلق مثلا بأبي بن كعب رضي الله عنه الأنصاري، وكان فيه حدة وفيه قوة حتى أنه كانت الحمى تأتيه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب كما يقال في المكان المناسب، سواء فيما يتعلق بالأعمال والوظائف أو فيما يتعلق بالتكاليف الشرعية أو فيما يتعلق بطريقة التعامل معهم. أن بعض الناس يتحمل أحيانا قدرا من الشدة، مثل ثلاثة الذين خلفوا وهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أياما حتى نزلت توبتهم في آخر سورة التوبة، بينما آخرون ربما لا يتحملون ذلك. ولذلك النبي عليه السلام قبل منهم وكف عنهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى ولم يهجرهم كما هجر هؤلاء الثلاثة.
سؤالي الأخير دكتور، هل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
اللهم صل وسلم على محمد. النبي عليه السلام يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. لكن المقصود هنا أن يكون الإنسان يعرف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان قد يرى شخصا في المنام يظنه رسول الله ولا تكون أوصافه تنطبق.
صحيح.
فعلى الإنسان هنا أن يعرف مجمل الأوصاف النبوية، اعتدال النبي صلى الله عليه وسلم في طوله وشكله وشعر لحيته وما أشبه ذلك من الأوصاف الخلقية. أما هذا السؤال فيعني أرجو أن أكون كذلك.
وهنيك على الرؤية هذه.
بارك الله.
شكرا لك.
بس هذا كان في المعتكف يعني.
شكرا لك دكتور سلمان، وشكرا لكم أنتم أيضا على طيب متابعتكم. إلى أن نلتقي بإذن الله في ميلاد جديد، تقبلوا تحياتي.